أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الكافي.
الخلال بإسناده عن عمر قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين، ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما
هذا يسمونه وصف طردي. عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالخف كالقدمين، هذا ما له أثر، بل يقال لأن نزع العمامة يشق فجاز المسح عنه بدلا عن مسح الرأس، كجواز مسح الخف بدلا عن غسل الرجل من أجل المشقة غالبا. أما عضو سقط فرض التيمم هذا غريب، وصف طردي هذا ما له.
بالنسبة الأول الثاني على اليدين ماشي، وقول هذا عضو سقط فرضه بالتيمم قياسا على ما يقول.
لا بس اليدين يتعلق به التيمم، عضو لازم تطهيره في التيمم خلاف الرأس.
أو أي عضو غير الرأس
ما فيها، الرأس واليدين هن ما لها علاقة في التيمم، لكن هذا وصف فرد ما له أثر.
الشروط كيف؟
يقولوا أصبر أصبر ذاك الله خير، ما قرأ وقفنا على كل قدمين.
بالنسبة للعمامة أقول يعني ليس لها حد معين مثل المسح الخفين مثلا.
أصبر ذاك الله أصبر ذاك الله خير.
ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين، ويشترط أن تكون لها ذؤابة.
هذا تعليل لقوله الاستثناء أو للمستثنى إلا ما جرت العادة. لماذا نقول بأن كشف ما جرت به العادة في الرأس لا يؤثر مع أنه كشف لبعض العضو؟ وقلنا في الخفين لا بد أن تستر إيش؟ جميع الرأس بدون استثناء، جماعة القدم بدون استثناء. يقول السبب في ذلك لأن العمامة جرت العادة بكشف شيء من الرأس فعفي عنه. نعم.
فعفي عنه بخلاف بعض القدمين، ويشترط أن تكون
بعض القدم نصف بعض القدم.
فعفي عنه بخلاف بعض القدم، ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المنصوب، فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها، وإن لم يكن لها ذؤابة لأنها تفارق عمائم أهل الذمة، وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيها وجه وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان، أحدهما يجوز المسح عليها لذلك، والثاني لا يجوز، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد: الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء.
اشترط مالك رحمه الله اشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. المحنكة يعني التي جر منها لية تحت الحنك كذا، وذات الذؤابة أن يكون لها ذؤابة يعني طرف أحد طرفيها ينزل حتى يكون ذؤابة. نعم. تطبيق عملي. فإن لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة فإنه لا يصح المسح عليها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح عليها وإن لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة، وتسمى عندهم العمامة الصماء. نعم. وقوله رحمه الله هو الصحيح،
القول الصحيح أنه لا يشترط أن تكون ذات ثوابة أو محنكة، بل يجوز المس على العمامة ولو كانت صماء، لأن الشرع الذي جاء بذلك مطلق ما فيه اشتراط. نعم
شيخ، شيخ حسن الله إليك، المسح العمامة هل يشترط أن يمسح ظاهرها وباطنها أو يكتفى بالظاهر؟
الظاهر باطن ما يمكن إلا فلة.
لا 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 يطمس رأسه
يعني أهل الرأس كده
إيه يعني لو يطمس شوي.
لا الحكم يدور بالليات
حتى من الخلف شيء.
حتى من الخلف ما ظهر من الرأس فإنه يسحب يمسح ولا يجب، يعني يمسح ولا يجب.
ما ظهر من الرأس مقدم الشيخ ولا الجوانب؟
إيش؟
ما ظهر من الرأس ما جرت العادة بكشفه.
نعم.
المقدمة شيخ
ولا لا يمسح يمسح ما في أصل.
المقدمة ولا الجوانب؟
المقدمة والجوانب إذا ظهرت. نعم. ها؟ إيه نعم. منطبق الشرط عليه. عمامة هداية الله. لا لا عنده هي ذؤابة
مين محنكة
فيها وجهان،
ما هو شرط الشرط إما محنكة أو ذات ذؤابة
فيها وجهان.
إذا نعم على كل حال الرخصة وردت عموما والعلة هذه مستنبطة، والمسح على العمامة بالحقيقة أولى من مسح الخف، لأن المسح على العمامة مسح على ما أصل طهارته المسح.
فصل. وحكمها في التوقيت واشتراط
نعم
نعم
يكون حديث
أي في حديثين المغيرة وعمرو بن أمية من هذا أخذها محمد زين عبدين.
فصل. وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف، لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل، وفيما يجزئه مسحه منها.
سم المؤلف ذكر رحمه الله أن حكمها في التوقيت كحكم الخف، يعني للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلاليلة، وكذلك أيضا في اشتراط تقدم الطهارة، يعني أنه يشترط أن يلبسهما على طهارة، يلبسها أن يلبسها أي العمامة على طهارة، وبطلان الوضوء. نعم يعني اشتراط تقدم الطهارة وش بعد؟
وبطلان الطهارة
ما هي عندي يعني. وش بعده؟ وش بعده؟ إيه طيب. إذن توافق الخف في التوقيت واشتراط تقدم الطهارة وكذلك بطلان الطهارة بخلعها، وقد عرفتم أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف، فكذلك لا تبطل بخلع العمامة. وأما التوقيت واشتراط تقدم الطهارة فلا دليل عليه، ولهذا نقول الصحيح أن العمامة لا يشترط لبسها على طهارة ولا لها مدة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها مدة ولم يذكر لها اشتراط طهارة، والأصل عدم ذلك. وأما قياسها على الخف فقياس مع الفارق، لأن الخف طهارته بدل عن غسل فاحتيط به أكثر، وأما الإمامة فطهارتها بدل عن مسح فكانت أخف، ولهذا الصواب أنه لا توقيت فيها ولا اشتراط تقدم طهارة. نعم الأفضل إذا كان عليك عمامة أن تمسح على عمامة. وإذا لم يكن عليك عمامة أن تمسح على الرأس، يعني بمعنى لا لا تقصد أنك تلبس العمامة لأجل المسح عليها، ولا تقلعها وهي عليك لتمسح على الرأس. الأفضل أن يكون الإنسان على ما هو عليه، لا في هذا ولا في الخف. لا على على دوائرها كلها. اي نعم كذا يقول. لا ذؤابها نازلة.
هاي ثلاثة أسئلة شيء.
في واحد يسألنا. لأن التجديد ليس عن حدث، فلا حكم له، ولهذا لم يذكر العلماء أن المدة تبدأ منه، فهو وجود كالعدم. بلى مس شرع لا لا شك، لكن ما في حدث ارتفع به. نعم
نعم. وفيما يجزئه مسحه منها روايتان، إحداهما مسح أكثرها، والثانية يلزمه استيعابها لأنها بدل من جنس المبدل، فاعتبر كونه مثله، كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها، ولو عجز عن القراءة فأبدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها، وإن خلع العمامة بعد مسحها. وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة، لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي بالترتيب. وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته، ففيه وجهان: أحدهما يلزمه مسحها معه، لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على العمامة والخفين
وعلى
سم
وعلى العمامة.
مسح ناصيته
عندك بناصيته على العمامة.
أي نعم هذا اللي
وهو على العمامة وعلى،
لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والكف والخفين، ولأنه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه. والثاني لا يلزمه لأن الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت أذناه، فإن انتقض من العمامة كور. ففيه روايتان: إحداهما يبطل المسح لزوال المنسوح عليه، والأخرى لا يبطل لأن العمامة باقية أشبه كشط الخف مع بقاء البطانة. فصل: ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس.
عندكم وقاية ولا قاية؟
وقاية.
يحتاج ان احد منكم يبين ما هي الكلوته. عندك يلا. وما هي قايه المراه مع بعض؟ الله يعين.
ولا يجوز المسح على الكلوته ولا وقايه المراه لانها لا تستر جميع الراس ولا يشق نزعها. فاما القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات كدنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة ففيه روايتان: إحداهما يجوز المسح عليها لأن أنس مسح على قلنسوته، وعن عمر رضي الله عنه: إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته، وكانت أم سلمة تمسح على الخمار. وقال الخلال: قد روي المسح على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، واختاره لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة. والثاني لا يجوز لأنه لا يشق نزع القلنسوة ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فأشبه الكلوتة والوقاية.
أنا عندي الأخيرة هو الوقاية، بالأول ولا قاية المرأة.
الله ساقط.
يسارها فيها وعن.
فصل
الراجح أن كل ما يشق نزعه فإنه يمسح عليه، مثل القلانس الكبار والقبعات المبطنات، كل ما يشق نزعه.
الشيخ المؤلف يقول إن خلع العمامة بعد مسحها، وقلنا لا يبطل الخلع، لا يبطل الخلع والطهارة، لازم مسح رأسه وغسل القدمين.
نعم.
لماذا يلزمنا بغسل القدمين يا شيخ؟
لأجل الترتيب بين مسح الرأس وغسل القدمين، لأنه على هذا القول بطل مسح الرأس فيلزمه مسح. إذا قلنا لا يبطل، أما إذا قلنا يبطل بالخلع لازمه استئناف الطهارة كلها. هم يتقال المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول إنه يبطل الوضوء كله، وقول ثاني لا يبطل الوضوء، وهذان قولان متقابلان. الثالث
يغسل قدميه،
ها لا يبطل لكن يلزمه أن يخلع، أن يغسل قدميه.
من خلع الإمام؟
لا، في مسألة الخف، هي أصلا هذه مبنية على الخف. الإمامة إنما لزمه غسل قدميه لأجل الترتيب. إيش؟ إما أن يكون في لسانه آفة أو لم يكن علمها، ما تعلمها.
وش دنية القضاة والنوميات؟
ها النوميات لأني يستعملها النوم، وهذه قبع مبطن، مبطن يعني باطنه فيه قطن، خلى الواحد رأسه القبع.
ودنية القضاة؟
دنية القضاة هذه أيضا طواقي كبيرة يلبسها القضاة.
خشب؟
ها؟ ما جعل خشب ولا حديد. ايش
مسح على
نسيه؟ ايش مسح على نسيه؟ الناصيه الناصيه هذه يمسح عليها، يبل اليد ويمسح عليها كذا وعلى اليمين، يعني ما ظهر من راسه يمسح عليه. نعم. كل
قلنا
ان
الراجح ان العمامه لا يفترض لها
تقديم
الطهاره،
سواء كان وجه الدليل الذي ذكره، واذا كان له وجه كبير او ان صح الحديث فما اجل مخالفه الامر بالتلحي والنهي عن التعاط لمخالفة المكتب. نعم سلامة. إيه أفضل وليس بواجب. أنت الوقت.
نعم شيخ حسن الله إليك، هنا في مسألة فيها الكتاب. نعم. هذا رجل يمسح على كنادر في أول مرة، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب، هل يصح مسحه أم لا بد من غسل الرجل؟
نعم.
هنا أحسن الله إليك، يعني كأنكم رجحتوا أنه يجوز المسح على
الشراب.
الجواب هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثاني، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية، فمثلا إذا مسح الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح الأول لا من المسح الثاني. هذه
اللي قلنا نطلب الرأي فيها.
البحث
وجدت في خلاف، خلاص إن كان في خلاف فالراجح هذا.
كل المذاهب.
إيه.
كل المذاهب.
راجح.
كل المذاهب على ماذا يا شو؟
إنه إذا خلع الخف الأعلى اللي مسحه يجوز أن يمسح على الأسفل. هذا نقول نتحقق الخلاف، إن كان في خلاف هو الصحيح، يعني إذا كان في خلاف فإن الخفين الاثنين يصيرون بمنزلة خف واحد، كما أن الإنسان لو مسح مثلا على خف مخيط له ظهر وبطن ثم خلع الظهر فإنه يمسح على
البطن،
على البطن. فعلى هذا الرأي يكون الخفان كأنهما خف واحد. أخذنا ثلاثة أسئلة،
أخذنا ستة.
ها؟ أي الكورة اللفة. أي نعم، يعني اللفة الأولى انتقضت. الراجح يمسح عليها. الراجح إنه ما للتوقيت ولا له. استاذ طاهر. نعم.
فصل. ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر، لأنه يروى عن علي أنه قال: إن كسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه. ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف، ولا إعادة على الماسح لما ذكرنا. نعم.
الجبائر جمع جبيرة، وهي ما يوضع، وهي في الأصل ما يوضع على الجرح ويشد على الكسر ويشد عليه،
وسمي جبائر تفاؤلا بأن يجبر هذا الكسر. واستدل المؤلف لذلك بأثر ونظر. الأثر ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه. إحدى زندي، الزند هو العظم الذي في الذراع، لأن الذراع يحتوي على عظمين كما تشاهدون الآن، في عظمان، الواحد منهما يسمى زندا، فانكسر فجعل علي عليه جبائر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح عليها. هذا الدليل الأثر. الدليل النظري قال: ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف. وهذا الحقيقة هذا قياس، لكنه لا يشبهه من كل وجه، لأن المسح على الخف من باب الحاجة والكمال، والمسح على الجبيرة من باب الضرورة، لأنها لو أزيلت لاختل الكسر، بخلاف القدم فإنه لا يختل لو أزيل الخف. وعلى هذا فيكون القياس قياسا أولويا. وتختلف الجبيرة عن الخف في عدة مسائل. والحديث ما نريد أحدا منكم يخرجه. من؟ خالد بدر. طيب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. هذا الذي قاله المؤلف وهو الصحيح، أنه يمسح عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح بدلاً عن الغسل عند الساتر في حال السعة، ففي حال الضرورة من باب أولى. ما هو الذي جعل في حال السعة؟ الخف، ففي حال الضرورة من باب أولى. وقال بعض العلماء: بل يتيمم، لأنه عجز عن غسل بعض الأعضاء فكان كالعجز عن جميع الأعضاء، ومعلوم أن العجز عن جميع الأعضاء يوجب التيمم. وقال بعض العلماء: لا يلزمه شيء، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهو يستطيع أن يغسل أعضاءه إلا هذا العضو المجبور، فإنه لا يستطيع فسقط فرضه، بالآية الكريمة والحديث. ولكن أقرب الأقوال هو الأول، أنه يمسح لأنه ساتر في محل الفرض، فكان فرضه المسح كالخف وأولى. ويعضده هذا الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله بصيغة التمرين. نعم.
الدليل هذا هل هو الحجة التي صحح بها العلماء الجواز؟ وإن كان حجة فقول شيخ الإسلام أن غالب من فرض به ابن ماجه الضعف.
نعم الذين قالوا لا يمسح ضعفوا الحديث، ولكن حتى لو كان الحديث ضعيفا فإن القياس كما عرفت قياس جلي واضح، ولكن ولا شك أن المسح عليه خير من عدم تطهيره، ولا شك أن المسح أقرب إلى الغسل من التيمم، أليس كذلك؟ نعم. لا لا على محل الجبيرة فقط. لا لا ما هو لازم انه يقول اذا بغى يغسلها يقول هكذا، يستطيع ياخذ ماء ويغسل هذا اللي ما فيه شيء وياخذ ماء ويغسل هذا اللي ما فيه شيء، ممكن فيه صعوبة لكن يعينه الله.
المسح قبل الغسل ولا
مع الغسل؟ نعم.
باقي واحد
أخذنا اثنين
ثلاثة
أخذنا ثلاثة.
زين تكثر بعض الطلبة بإحضار معنى الكلوتة ويقاية المرأة في الدرس
إيش؟
الماضي
إيش؟
أقول تكثر بعضهم بإحضار معنى الكلوتة ويقاية المرأة في الدرس الماضي
أحضر؟
لا أناش معنى الكلوتة ولا وقع
إيه؟
قلنا ما في بحث
ما لقيته
إلا أجده قلنا ما في بحث.
لا ما في بحث في رمضان ما في بحث إطلاقا في رمضان أبدا، ولا هي ولا هو من أدنى ما يكون، لو هو من يوم تبتسع القاموس تجده ما حاجة، بس إنما تبقى عندك دينا عليك قل إن شاء الله. يلا.
ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة، وتفارق الجبيرة الخفة.
هذا صحيح، يشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، والمراد بالحاجة ما هو ليس مكان الجرح أو الكسر فقط، بل كل ما يحتاج إليه في الشد فهو حاجة. فإذا قدرنا أن مكان الجرح بقدر أصبعين، أنا ما أعرف تقديراتكم التالية هذه سنتيما سنتيها أصبعين مثلا، وكانت الخرقة لابد أن تكون أربعة أصابع، فهذه حاجة أو لا حاجة؟ كل ما يحتاج إليه في الشد فهو حاجة. نعم.
وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء، أحدها أنه يجب مسح جميعها لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. الثاني أن مسحها لا يتوقف لأن
هذا فرق، أنه يجب مسحها لمسح جميعها هذا واضح، لكن التعاليل التي ذكرها عليلة، يقول لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم، يقال إذا كان مسح للضرورة فهو أولى بالتخفيف من المسح على الخفين. نعم. وقولها أشبه التيمم أيضا خطأ، لأن التيمم لا يجب فيه مسح الأعضاء كلها، إنما يمسح من الأعضاء الوجه والكفان، الوجه والكفان، فهذا القياس الآن تبين أنه ليس بصحيح. وقوله ولأن السعابة بالمسح لا يضر بخلاف الخف، فيقال الخف أيضا لا يضر، الخف لا يضر لو مسحه كله، لكن يقال الفرق أن الخف ورد مسحه للتخفيف والتيسير فهو رخصة، وأما هذه فهي بدل، مسح الجبيرة بدل عن إيش؟ عن الغسل. فإذا كان يجب استيعاب العضو بالغسل وجب استيعاب المسح على بدله، هذا أقرب مما ذكر المؤلف رحمه الله من القياس. نعم نعم. كيف؟ علم اتضح أولا، قلنا إذا كان مسحها للضرورة فهو أولى بالتخفيف من المسح الذي للحاجة.
عندما وجب غسل العضو فوجب مسح الجبيرة جميعا، أنا نقول أنه كما وجب غسل الرجل جميعا وجب غسل الخف جميعا.
يعني قلنا أجبنا عن هذا، قلنا مسح الخفين من باب التخفيف والرخصة،
وكذلك الجبيرة.
لا الجبيرة ضرورة، ولهذا المسح عليها عزيمة كما قال العلماء، بخلاف المسح الخفين فهو رخصة. نعم.
الثاني أن مسحها لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه.
عندي أنا لأجل الضرر وهو أصح، لأن اللي عندكم فيبقى
ببقائه.
بقائه كذا؟
نعم.
ولا ببقائها؟ ببقائه. إذن الضرر كالذي عندي.
لأنه جاز لأجل الضرر فيبقى ببقائه. الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى، لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. وفي تقدم الطهارة روايتان، إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف، فإن لبسها.
بس الفرق الثاني ما هو؟ أنه يجوز في الطهارة الكبرى بخلاف
المسح لا يتوقف،
بخلاف المسح على الخفين ففي الطهارة الصغرى. أنه لا يتوقف، واضح. الثاني أن مسحه لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرر. ها؟ كيف؟ الثاني أن مسحه لا يتوقف بالتاء، لأنه جاز لأجل الضرر، الضرر. فباب صحيح. ها؟ ايش الاشكال؟ اقراها الان صح على قرايتي. الثاني ان مسحها لا توقت لانه جاز لاجل الضرر فيبقى ببقائه، تمام؟ زين. الثالث انه يجوز في الطهاره الكبرى والخف في الطهاره الصغرى فقط لحديث صفوان بن عسال وقد سبق، إلا من جنابه. نعم. لأنه مسح أجيز للضرر أشبه التيمم. للضرر عنده. للضرر. لا كله اللي عندنا أصح. كله لأن المؤلف ماشي على كلمة الضرر. للضرر بالراء. ولأنه مسح أجيز للضرر. عندكم لأجل؟ الثانية، الثانية عندكم لأجل؟ كيف تسألني؟ الثالث، اقرأ الثالث.
الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم.
طيب عندي أجيز للضرر، للضرر صح. ما أدري والله، إذا انتبهت من النوم إن شاء الله علمناك. أنت اللي ما صحت، كل الطلبة صحوا. تقعد بالربع وتنام ومن تجي تقول لنا. نعم.
وفي تقدم الطهارة روايتان، إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف، فإن لبسها على غير طهارة أو تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها، كالجريح العاجز عن غسل جرحه. والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم.
الله أكبر، كل هذه الأوصاف أو التعليلات كلها طردية، يعني ما تفيد معنى وعلة يثبت بها الحكم. اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة؟ فقال بعضهم يشترط أن يضعها على طهارة، فإن لم يضعها على طهارة وجب عليه حلها ثم التطهر ثم إعادتها مرة ثانية، فإن خاف من حلها ضررا ألغاها ولا يمسح عليها، ولكن يتيمم لأي شيء؟ يتيمم من أجل أنه تعذر عليه غسل ما تحتها ولم يتم الشروط لمسحها، فصار ما تحتها عضوا عاجزا عن تطهيره، فوجب فيه التيمم، وجب فيه التيمم. إذن على هذا القول وهو اشتراط تقدم الطهارة إذا لبسها على إذا وضعها على غير طهارة ماذا نقول له؟ ها؟ نقول انزعها ثم تطهر ثم أعدها. فإذا قال لا يمكن نزعها، لا يمكن، علي ضرر لو نزعتها انكسرت الرجل أو اليد، قلنا إذن اعتبرها لاغية وتيمم، تيمم عنها بدون مسح، لأن المسح لا يصح الآن، ولكن تيمم. عرفتم؟ طيب، القول الثاني أنه لا يشترط تقدم الطهارة عليها، أنه لا يشترط، ودليله أولا عدم الدليل، فإنه لا دليل على اشتراط الطهارة لوضع الجبيرة. عرفتم؟ ولا يمكن قياسها على الخف، لأن بينهما فروقا، منها هذه الثلاثة التي ذكر المؤلف، وهي أكثر من ثلاثة، ثمانية فروق التي بينها، بين الخف والجبيرة. وثانيا أن الجبيرة تأتي بغتة بغير اختيار الإنسان، فلا يكلف الطهارة، لأن إلزامه بالطهارة في صعوبة. فإذا انكسر الإنسان وهو على غير طهارة قلنا يجب أن تطهر، في صعوبة. أما الخف فإنه يلبس باختيار الإنسان، وبإمكانه أن يتطهر قبل أن يلبس. أما الجبيرة فليس بإمكانه، رجل مكسورة رجله أو يده يقول ما نجبرك لين تذهب تتوضأ، نعم هذا صعب. فتنقلب الآن لو أمرناه بالوضوء أو ألزمناه به انقلب التيسير تعسيرا. فالقول الصحيح بلا شك أنه لا يشترط للجبيرة أن توضع على طهارة، بل متى وجد سببها وضعت ولا شيء ومسى عليها. كيف يعني؟ إذا كان يعني مثلا ما عنده ماء، إيه يكفي.
وإذا كان عنده ماء،
إذا كان عنده ماء كيف يتيم؟
يتيم عن وضع الجبيرة فقط.
متى؟
إذا من قال أنه اشترط تقديم الطهارة.
إيه معلوم.
على الجبيرة.
أي على الجبيرة فقط. نعم.
إذا كان الجبيرة لا تغطي العضو كامل، مثلا نصف العضو، وإذا يعني غسل العضو المكشوف بقية العضو المكشوف بالماء ومسح الجبيرة، يتسرب الماء، يعني
الماء الوصول
الى الجبيره، ربما سبب
له ضرر. والله ما اتصور انه لازم يتسرب، مو لازم يتسرب، مو لازم، لا مو لازم. لو كان لازم يتسرب قلنا لا تصل الى المكشوف وتيمم عنه. اما اذا كان يمكن، يعني لو فرضنا انه في الساق، الساق خارج نطاق العضو، لكن إذا وجب عليه غسل يستطيع أن يجلس في صحن ويغسل بقية جسده ولا ينزل الماء إلى الجبيرة. لكن على فرض أنه لا يمكن إلا أن ينزل الماء إلى ما تحت الجبيرة، مثل أن يكون جرح، أن يكون جرح تحت هذه اللفافة، ففي هذه الحال يمسح الجبيرة ويتيمم عن ما بقي ولا يغسل.
الشيخ الجبيرة أي وقت يعني الإنسان يضعها، يعني بكيف يعني أي جرح يكون معه ممكن يضع الجبيرة، ولا لابد بوصف الطبيب مثلا؟
هذه مسألة ترجع للطب، هل من المصلحة أن يضع الجبيرة أو لا؟ كلامنا إذا وضعت الجبيرة مثل الجبائر. أين ما مثل الجبائر؟ أين؟
خلاص.
طيب.
ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله، لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر، ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها.
نعم. يعني لا فرق بين أن تكون الجبيرة على كسر أو على جرح، والأصل أنها على إيش؟
كسر.
على كسر، لكن قد تكون على جرح. فلا فرق. وابن عمر رضي الله عنه خرج بإثامه قرحة فألقمها مرارة. تعرفون المرارة؟ ها؟ المرارة شيء مر جدا يلصق بالكبد، كبد الحيوان، مثل الجرة كالقارور معروف الآن. اسمع عندكم يا هداية الله، ها؟ ترخي. طيب وعند الآخرين استمع يا خالد، مرارة زي نحن في لغة القصيم مريرة، اسميها مريرة. نعم نعم. على كل حال عرفتموها الآن. المرارة هذه إذا ألقي الماء اللي فيها تكون وعاء. فابن عمر رضي الله عنه ألقمها إبهامة، وما عرفي هل من أجل المرارة أنها تشفي الجرح وتنشفه، أو لأن هذا أحسن ما وجد رضي الله عنه، الله أعلم. هذه يرجع للطب. نعم. لا، لأن المسح على العضو ما ورد. المسح لا بد يكون على حائل أو مسح بالأصل كمسح الرأس. لا، هذا الجرح. أما هذا فهو يعني ظاهر. نعم.
لو بل إدها ثاني يا شيخ، مثلا كان في الذراع وبل إدها اليمين مثلا بدأ يمرها على العضو صار غسلا، قال الغسل ولا يتسرب الماء إلى جرح.
ما هو واصل الغسل، لا بد أن يجري الماء على العضو.
طيب ألسنا إذا أخذ مثل الماء يجري الإنسان بيده؟
أي ميخال جرب يدك
في الحق.
المس بين انفرد، المس ما يجري الماء، يبتل العضو ولا يجري. الغسل يجري، لا بد أن يجري، ولهذا جاء في الحديث مع آخر قطر الماء لا بد أن يكون له جريان وسيلان. نعم. ذكرها في الإنصاف وليس من شرط أن نذكرها، لأن ما هو هذا شرح، تعليق على الكافي، لكن أحيانا تحدون أن نطول شوي.
باب نواقض الطهارة الصغرى وهي ثمانية.
طيب نواقض الطهارة الصغرى احترازا من الكبرى. الكبرى يعبر عنها العلماء بموجبات الغسل، وهذه نواقض الوضوء. نواقض الوضوء مفسدات الوضوء، وإذا فسد الوضوء وجب عند الصلاة الوضوء. ولهذا لو عبر بنواقض الوضوء، لو عبر عنها بموجبات الوضوء، نعم صح، مثل ما عبروا عن الغسل بموجبات الغسل، فهي اختلاف تعبير في الحقيقة. فنواقض الوضوء مفسدات، يعني التي إذا طرأت على الوضوء أفسدته. نعم.
وهي ثمانية: الخارج من السبيلين، وهو نوعان.
وهو
نعم
بالواو، حسبك بالفاء.
لا نعم. وهو نوعان: معتاد فينقض بلا خلاف لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. النوع الثاني نادر كالحصى.
المذي هو الماء الذي يخرج مع الشهوة لكن بدون إحساس، هذا يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. نعم.
النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم، فينقض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود، ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير.
هذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد. فلو خرج من دبره حصى أو دود أو شعر أو ما أشبه ذلك فإنه ناقض الوضوء. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كانت الريح وهي لا جرم لها تنقض الوضوء فما له جرم من باب أولى. نعم.
تخريج الحديث.
نعم.
تخريج الحديث.
طيب أيه؟
توضأ لكل صلاة. آية وضوء ونوم. أربع أحاديث.
أي أربعة أحاديث. الأول أخذنا.
الدم الذي يخرج هل يعتبر من النجسات بما أن الدم العادي يخرج من الجرح؟
لا نجس.
نجس.
هنا. طيب وين الأربعة؟ ما أنت حتى يسمع صوت جريحة أو يقصد ذكرة ما حاجة لأنه متفق عليهم. ولكن من غاية ونوم سبق حديث صفوان بن عسال. من عنده؟
عندي.
ها؟
عندي
شيء. زين. أما توضعي لكل صلاة هذه من يأخذها؟ من؟ ها؟ ما أخذت من قبل؟ يلا حط عمر العوف.
استحابة لو كان يخرج من المرأة وقت الصلاة.
اي نعم.
وقت الصلاة ما يبتصر.
اي نعم.
طيب الشيخ وهو خارج من السبيل.
نعم.
قلنا ان العلماء اتفقوا على ان اي شيء يخرج من السبيلين فهو مبطل ناقض.
لا اذا كان معتادا. اذا كان معتادا ثم المستحاضة مثل اللي فيها سلس البول. حتى سلس البول يجوز ان يصلي الانسان فيه وله خرج شيء. لكنه لا يتوضا الا بعد دخول الوقت.
طيب لو كان هذه الأشياء تخرج معتادة تنقض الصلاة؟
لا معنى المعتاد مو معناه اللي دائم. المعتاد هو اللي عادة البشر.
يعني ما هو
المقصود؟ المستحاضة تعتبر مرض. الاستحاضة مرض طارئ. الحيض عادي. المهم أن الاستحاضة وسلس البول وما أشبه ذلك هذا ناقض لا ينقض الوضوء في حال وجوده ولكن لا تتوضأ إلا لكل صلاة. نعم. نعم. خالد.
أدري على وجوب غسل الغسمة الأنفين.
نعم.
لخروج المادة.
في غير صحيح. هذا في غير صحيح.
حديث.
نعم حديث.
الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة. الثاني إيش هذا؟
دم وقيح.
نعم.
دم وقيح وصديد.
إيه لكن الثاني.
الثاني خروج نجاسة من سائر البدن وهو نوعان.
وهو نوعان؟ ما عندي وهو نوعان.
إلا قرأت أنت.
إيه نعم نعم نعم. الثاني دم وقيح وصديد فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا
وذكر غيرهما غيرهما.
نعم.
طيب صح أنا عندي غيرهم ولكن عندك صح. نعم.
فكان إجماعا وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما.
طيب نشوف هذا الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول وهذا يقع كثيرا نسأل الله لنا ولكم العافية. في الإنسان يسوى له عملية فتحة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط فنقول هذه الفتحة ما خرج منها من البول والغائط فهو ناقض قليلهم وكثير واضح. الثاني غير البول والغائط مثل الدم والقيح والصديد وماء الجروح وما أشبهها فالمشهور من المذهب أنها ناقضة للوضوء والصحيح أنها غير ناقضة. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لا يدل على ما ذكره المؤلف لأن هذا الدم الخارج لما الاستحاضة من أين؟ من السبيل. وهذا وهناك فرق بين الخارج من السبيل وغيره، فالصواب أن الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن بولا ولا غائطا فإنه لا ينقض لا قليله ولا كثيره. والدليل على هذا هذه الآثار اللي ذكرها، ابن عمر عصر بثرة فخرج دمه وصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا يعني ولم يتوضأ، وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون في المغازي بالجروح الكثيرة الدم، ومع هذا لم يؤمروا بالوضوء من هذا الدم. فالصحيح أن جميع ما يخرج من غير السبيلين إيش؟ ليس بناقض، الدم والقيح والصديد وما الجروح والقيء كل هذا لا ينقض. البثرة هذه في العين. نعم، والدمل خراج، الخراج اللي يخرج في الجلد يكون له نبرة ويؤلم على كل حال معروف ثم يشق. نعم
بالنسبة للفتحة التي تفتح للمرضى هذه
وتكون
مستمرة
الخروج
يعني بالنسبة للبور
الغائط. نعم صحيح، يعني تكون هذه مثل إبساس البور، يعفى عنها ويتوضأ لكل صلاة. أخذنا ثلاثة.
لا
هذا واحد وذا واحد.
اثنين صلوا.
ها؟
اثنين هنا.
أي.
وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس قال ابن عقيل: إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة أنه كما رجعنا في يسير اللقطة كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط.
عندي نفوس.
أي نفوس الأوساط. أي نعم نفوس الأوساط.
إذا كان عندك همة قبلها.
همة.
إيه ما يبقى عندي همة. حطوا نسخة. حطوا نسخة خاء فوق الهمة.
وعن أحمد أن الكثير شبر في شبر، وعنه قدر الكف فاحش، وعنه قدر عشر أصابع كثير، وما يرفعه بأصابعه الخمس يسير. قال الخلال: والذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه.
الله رأيك، هذا الأخير من أغرب ما يصير. الآن اللي فهمنا من كلام المؤلف أن ما خرج من غير السبيلين فإن كان بولا أو غائطا نقض قليل وكثير، إن كان غيرهما نقض الفاحش فقط الكثير. ولكن ما هو الميزان في الكثرة؟ قيل الميزان أوساط الناس لا الموسوسين ولا المتهاونين، وقيل إنه ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه، وهذه مشكلة، لأن المتهاون لا يفحش في نفسه شيء، والموسوس كل شيء، لو كان عين جرادها قال هذه فاحش. فالقول بأن المرجع إلى أوساط الناس هذا قول عدل متوسط، لا نعتبر الموسوسين ولا نعتبر المتهاوين. نعم.
من يقول بالذنب يعني يقول ينقض الوضوء يستدل بالحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. ويجيب من هذا الحديث ابن عمر عصر بفرة يقول هذا ليس سائلا بل هو مخرج لأنه
إيه.
هذا الحديث ليس دليلا علينا.
نعم.
لأنه
نحن
أقول بكل
دم
خارج يعني
يخرج بنفسه. يعني يسير بنفسه. وأما هذا عصر ما خرج بنفسه. ولكن لو كان هذا الحديث الذي ذكرته صحيحا لكان على عين والرأس. لا لا هذا من وضع الفقهاء. غير صحيح.
هذا الحديث موضوع
سيد موضوع. نعم.
أي.
أقول هذا من وضع الفقهاء رحمه الله.
يعني الآن لو خرج كثير
قيح والصديد يبطل الوضوء؟
على رأي المؤلف، وعلى الصحيح ما يبطل الوضوء. القول الصحيح يا أخواني لا يبطل أي خارج من البدن إلا البول والغائط أو ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين أيا كان فإنه ناقل، والبول والغائط ناقل، وما خرج سواهما فإنه لا ينقض قليلا كان أو كثيرا. نعم نعم.
لكن قلنا يا شيخ أن النادر كالحصى والدود والشعر قلنا أنه ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، فإذا كان الريح الذي ليس له جرم ينقض فالحصى من باب أولى. قل الشارع ما علق القضية بالحجم، يعني لو علق القضية بالجرم لقلنا إن هذا القياس يصح، لكن القضية علق الشارع بشيء معين
وهو
الريح والبول والغائط، ولم يعلق بكل ما خرج من السبيلين. يعني لو جاء من النبي صلى الله عليه وسلم نص بأن كل ما خرج من السبيلين ناقض لا قلنا هذا القياس.
يقول العلماء إنما قيد بحسب الواقع لا مفهوم له، هذا قيد أغلبي، لأنه يندر إن أحد يخرج من بطن حصاه. البول كما تعرفون البول يخرج كثير، وإن كان عن نادر بالنسبة للبول، أحيانا يخرج حصات من الـ من الـ من الكلى، يراها الناس بالمنظار تمشي مع العروق حتى تغلق. وكذلك الشعر أندر، الشعر أندر من هذا، الواقع أن الشعر نادر نادر، لكنه يخرج الشعر يخرج مع الغائط. أحيانا يكون الإنسان يأكل من رأس البهيمة يكون ما أزيل الشعر تماما، وهو رجل شره في اللحم ويأخذ اللحم يبلعه ويا شعره ويطلع، يمكن يطلع. نعم.
الثالث زوال العقل، وهو نوعان، أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود.
طيب من يخرج هذا؟ منصور ما خرج قبل؟ أعطيه.
ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان، ولا يخلو من أربعة أحوال.
عندنا كسائر الأحداث، كسائر المضان.
نعم.
كل النسخ كذا؟ أجل أنا أحط نسخ
ونضع اللي عندك نسخة.
إيه نعم. والله أنتم الظاهر أنتم أصح، اللي عندكم أصح.
فقام مقامه كسائر المضان ولا يخلو من أربعة أحوال.
طيب الآن علل المؤلف رحمه الله لزوال العقل بدليلين أثري ونظري. الأثري ولكن من غائط وبول ونوم، والنوم مزيل للعقل. وأما التعليل فقال رحمه الله ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر الأحداث أو كسائر المضان، وهو كذلك. الإنسان إذا نام فإنه لو أحدث ما يحس بنفسه، فعلق الحكم بالمظنة لما تعذرت المئنة. هنا
ولا يخلو من أربعة أحوال، أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه، فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روي من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ثم يتوضؤون
نعم.
عندك لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصل ذلك ها هنا لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه، وإن كثر واستثقل نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه.
نعم. هذا النوم يقول المؤلف إنه له حالات أربعة زوال العقل. الحالة الأولى نعم أن يكون مضطجعا أو متكئا إلى آخره. والصحيح في هذه المسألة أنه ليس العبرة بحال النائم من حيث أنه مضطجع أو نائم أو متكئ أو ما أشبه ذلك، العبرة بحال النائم من حيث الإحساس. فإن كان يغلب على ظنه بقاء ظهره لكونه لو أحدث لا حس فإنه لا ينتقل، وإن كان لا يعني لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه ينقض الوضوء. رحمك الله، عرفتم يا جماعة؟ إذن المدار على الإحساس، إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فهو ينقض الوضوء، وإلا فلا. الله أعلم. نعم، إيش؟ أيه؟ مطلقا. أي نعم نعم، ولو كان يصلي الفجر بوضع العشاء.
هذا قول الشيخ وضع النائم قد يكون احتراز بالصعوب مثلا يخرج.
ها؟
لا يكون لا يمكن. يغيب وعيه في النوم، لكن وضعه يعني وضع النائم كالجالس مثلا ما يمكن يخرج من شيء.
لا يمكن. ما يمكن. ما يمكن يخرج؟
إذا مثلا غلب على ظنه لا يخرج.
الكلام على أنه إذا غلب على ظنه بقاء طهري، هذا الضابط.
حتى لو طال النوم.
لو طال.
شيخ.
نعم.
هذا والثانية يعني أولى أي مكتوب والثانية لا يشتري
سيح
يعني ما وأولى
يشفه وفي تقدم الطهر الوجه
الشيخ ما قال
عنه احتاه ما يشتغل والثاني لا يشتغل
يعني هذا إنه ويشتغل
نعم
بالنسبة لشيخ المرأة.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: الحال الثالث القائم، ففيه روايتان، إحداهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس. الرابع الراكع والساجد، وفيه روايتان، أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، ما عد كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. وإن تغي
يقول مالك رحمه الله: المرجع في يسير النوم وقليل فهو كثير إلى العرف. ثم ذكر أشار إلى قاعدة معروفة وهي قوله رحمه الله: لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالقبض عند الإحراز ويصح الحس. وهذه قاعدة منظومة عندكم في قواعد الفقه. نعم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتلي. وهذا صحيح، هذه القاعدة صحيحة، لأنه من ذلك حجه الشارع وأطلقه يرجع فيه إلى العرف. ومن ذلك السفر على رأي كثير من العلماء ومنهم مؤلف الكتاب هذا، على أن الشرع على أن السفر لا حد له بل يرجع فيه إلى العرف ولا يحدد بالكيلوات ولا بغيره. وقول مؤلف كالقبض، ماذا يعني بالقبض؟
مبيع،
يعني قبض المبيع مثلا، قبض الهبة، قبض الرهن، رهان مقبوض مثلا. قبض الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وقبض البيع المبيع لا يباع إلا بعد قبضه وأشبه ذلك. الحرز يعني حرز الأموال، بما لا أحفظ الوديعة لا بد أحفظها الحرز الذي تحرز به عادة. إذا سرق سارق من مكان لا بد أن يكون من حرز، والحرز ما تعرف الناس عليه. ولكن سبق لنا أن الصحيح أنه ليس الضابط في النوم أنه يسير أو كثير، الضابط أنه متى غلب على ظنه بقاء طهارته فهو على طهارة. يعني معنى أنه لو كان لو أحدث لا أحس بنفسه فإنه لا ينقض، فإن النوم لا ينقض، وذلك لأن النوم مظنة الحدث وليس حدث.
كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز، وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه.
إن تغير النائم مثل واحد مرتك كذا
ثم طاح، هذا ما تغير عن هيئته، فإن سقوطه يدل على أنه مستثقل، أنه نوم ثقيل. أما إذا طاح ثم من حين أهوى فز ثم استيقظ فهذا النوم يسير.
النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء، لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء، لأنها أبلغ في إزالة العقل، ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به.
نعم واضح. زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض مطلقا، قليله وكثير.
بالنسبة لغلبة الظن في النوم، إذا تساوى الظن هل أنقض الوضوء أم أنقض الوضوء أو لم ينقض؟
الأصل الطهارة. نعم. هذا النوم الذي يغلب على الظن بقاء الطهر. نعم. إيه خفق الرؤوس. يمكن سارغ ويمكن ما سارغ، لكن الغالب انه يستغرق وهو جالس كذا، الغالب انه يطيح. نعم.
بقي واحد، بقي سؤال.
سؤال اثنين ولا ثلاثة؟
ثلاثة.
احمد. نعم. لا، السكر مظنة حدث، لكنه لما كان لا يحس بنفسه اطلاقا صار ينقض بكل حال. اللي يحس ما ينقض.
الرابع اكل لحم الجزور فينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمره ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا توضا من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت فتوضا، وان شئت فلا تتوضا. قال: انا توضا من لحوم الابل. قال: نعم، توضا من لحوم الابل. رواه مسلم. قال أبو عبد الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة، ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث. وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، وإن كان جاهلاً فلا إعادة عليه.
والصحيح الأول، الصحيح أنه ينقض سواء كان عالماً أم جاهلاً، وسواء كان جاهلاً بالحكم أم جاهلاً بالحال، لا يدري هل هو لحم إبل أو لحم غنم. لكن الجاهل بالحكم إذا كان في بلد يرون أنه لا ينتقض وضوء وكان تابعا لهم فلا شيء عليه، حتى لو تبين له بعد وجوب الوضوء فإنه لا شيء عليه لأنه معذور. نعم.
من أكل
مرقة؟ اصبر شوي يا هداية الله، اصبر.
وفي اللبن روايتان، إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، رواه أحمد في المسند، وفي الكبد والطحال. وما لا يسمى لحما وجهان: أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم. وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه، ولا ينقض الوضوء ما
بس. ذكر المؤلف اللبن والكبد والطحال وما أشبهه، فذكر في اللبن روايتان عن أحمد، إحداهما ينقض والثانية لا، والصحيح أنه لا ينقض. صحيح أن اللبن لا ينقض، ودليل ذلك قصة العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء مع دعاء الحاجة إلى البيان، فسكوته عن ذكر الوضوء يدل على أنه ليس بواجب. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد فالظاهر أن ذكر الألبان شاذ، ظاهر أنه شاذ، وإن صح فيحمل على الاستحباب لا على الوجوب، جمعا بينه وبين حديث العرنيين. أما الكبد والطحال وما لا يسمى لحما ففيه وجهان لا روايتان، والفرق بين الروايتين والوجهين أن الروايتين عن الإمام أحمد والوجهين عن أصحاب الإمام أحمد. نعم. والصحيح أن الوضوء واجب من الكبد والطحال والأمعاء والكرش وما أشبهها، لأنه من جملة لحم الإبل، بل إننا لو قارنا بين اللحم الخالص وغيره لكان غيره مساويا له أو أكثر منه، فإن البعير فيها شحم كثير، فيها أمعاء، فيها كرش، فيها كبد، فيها رأس، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي لا تسمى لحما في العرف، فكيف يوجب الشرع الوضوء من لحم الإبل ثم نحمله على الأقل منه؟ هذا خلاف المعهود. ثم إنه مقيس على لحم الخنزير، لما حرم الله لحم الخنزير صار عاما لجميع أجزائه. ثم إنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تختلف أجزاؤه حلاً وحرمة أو تأثيراً، في شريعة اليهود يوجد: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر وغنم حرمنا عليهم شحومهما. أما في شريعتنا فالحيوان واحد جميع أجزائه في الحل والحرمة، لا يوجد حيوان بعضه حلال وبعضه حرام، وكذلك في الأثر المترتب على الأكل لا يوجد شيء بعض لحمه يؤثر وبعض لحمه لا يؤثر، إلا هذه المسألة مسألة النزاع. والصحيح فيها أنه عام، أن جميع أجزاء البعير ناقض الوضوء. ولكن هنا هل يلزم الإنسان إذا أكل عند إنسان طعاماً أن يسأل ويقول: ما لحمك؟ نعم، لا يلزم، لا يلزم. ولكن هل يلزم صاحب المحل أن يخبرهم؟ نعم يلزم، كما لو رأى ماء نجسا يريد أن يستعمله أحد فإنه يلزمه أن ينبهه، لقول الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى. وهذا من البر أن يتوضأ الإنسان من لحم الإبل. ماذا يقول له إذا أراد أن ينبهه؟ هذا لحم إبل. هنا وبعض العام يقول: هذا رغاية لا ثغاية. نعم تعرفها أنت يا. الإبل لها رغى تربي صوته يسمى رغى، والشاة ثغاء، عندكم ايش يقولون؟ صلاة البعير ايش يقولون؟ أما عندكم بعير؟
لا
فيه.
عند العلماء اسمه بغار.
بغار؟
بغار.
بغار. غريب.
عند الإبل يسمونه رمباع.
كيف؟
صوت الإبل يسمى رمباع.
رمبام.
رمبار.
رمبار. هكذا بعيد الله.
شيخ إبل عندهم ما يدري.
نعم. نعم.
اللبن مش من أجزاء البعير.
نعم. ليس لحم. ليس لحم.
لكن هو جزء من أجزاء.
ما هو جزء، جزء منفصل. هذا يشبه البول والروث. نعم. الأمر بعد بعد الطلب. صحيح صحيح. أنا أتوضأ يعني يحتمل استحبابا أو وجوبا. لما قال في الغنم إن شئت وقال في الإبل نعم، دل هذا على أن الإبل لا مشيئة له فيها. واضح؟ هنا. هذا طيب، تنبيه طيب، ولكن أظن إن قد قررنا عليكم من قبل، قلنا أن وجه الوجوب أنه لما قال في الغنم إن شئت وقال في الإبل نعم، دل على أنه لا مشيئة الإنسان فيها ولا شيء لا مشيئة فيه إلا الواجب. نعم.
ممكن
نقيس
شيخ
بركة
اللحم على اللبن.
نعم. نعم.
ولا ينقض الوضوء مأكول، ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غير في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن
إن شئت، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
ما عندي.
كلهم سقط. عندكم سقط. اكتبوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. إن شئت فتوضأ.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود.
طيب، عندنا الآن خمسة أحاديث. نعم. إيه نعم. المرق فيه لأصحاب الإمام أحمد وجهها، وجه وجوب الوضوء، وجه آخر عدم الوجوب. والصحيح عدم الوجوب، لأنه لا يصدق على من شرب مرقها أنه أكل لحمها. نعم صحيح، إن طعمه بشكل يكون في الماء، لكن نقف على النص. ولهذا قال الذين قالوا بوجوب الوضوء قالوا إن معنى اللحم موجود في المرق.
شيخ.
نعم محمد.
كثر في المرقة يا شيخ. كثر في المرقة قطع اللحم.
لا، إذا كان فيها قطع لحم ينقض. إذا كان فيه قطع لحم يبي ينقض على كل حال، لأنها أكل. ناصر.
ما قال فيه تفصيل، يعني مثلا إذا كان
فيه
مثلا
قطع
فيه أثر اللحم، يعني شيخ
قطع لحم.
لا مو قطع، يعني ثقيل.
إيه هذا أكل، هذا أكل لحم.
لا بس كل مرة
يعني ما يكون قطع. إيه مطحون يعني. الطعم نعم ما يضر الطعم، هو المسألة هي اللي فيه طعم. أما اللي مطحون أو أحيانا تشوف في المرق شيء كالعش مثلا، هذا ينقض لأنه لحم.
الشيخ أحيانا ينقض في يعني قاعلنا، يعني هذا شيء
ثقيل
يبقى في
قاعلنا. أي هذا ينقض،
لكن
المرق نفسه.
أين الخامس؟ لمس الذكر، وفي لمس الذكر فيه ثلاث روايات.
أنا عندي الخاء بسطر ومس بسطر آخر، هل يجوز هذا؟ من جهة الإملاء؟ ها؟ عندكم أنت؟ على كل حال نصحه، لأنه يجي أحد يقرأ يقول ألخى مس نمس، هذا لازم نعم.
والخامس لمس الذكر فيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبيه، قيس بن طلق عن أبيه عن أبيه،
مو بالحديث عن طلق بن علي،
طلق بن علي ما هو عن قيس،
نعد قيس يعني،
لا يعد طلق، قال عن أبيه قيس بن طلق عن أبيه الذي هو طلق. ما عندك عن أبيه؟
نعم
عندك عن أبيه؟
ما عندي شيء.
اكتب عن أبيه.
وروى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك، رواه أبو داود، ولأنه جزء من جسده أشبه يده. والثانية ينقض وهي أصح لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، قال أحمد هو حديث صحيح، وروى أبو هريرة نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. والثالثة إن قصد إلى لمسه نقض ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء.
ها؟ كيف؟ إن قصد إلى مسه نقض. لمسه؟ لا، عندك لمسه ولا مسه؟
ما قلت.
لا ما خالف، اللي عندك وش؟ حسب الكتاب.
اللي عندي مسه. طيب.
ها؟ سمعته إيش؟ على كل حال الآن هذه ثلاث روايات. رواية النقض، والرواية الثانية عدم النقض، والثالثة التفريق بين القصد وعدمه، وفيها قول الرابع التفريق بين الشهوة وعدم الشهوة، إن مسه لشهوة نقض وإن مسه لغير شهوة لم ينقض. ووجه هذا القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام علل عدم النقض بأنه بضعة، فإذا مسه الإنسان كما يمس سائر الأعضاء فإنه لا ينقض، وإن مسه لشهوة فإنه ينقض، لأنه في هذه الحال يخرج عن مشابهة بقية الأعضاء. واضح؟ لأن الأعضاء غير الذكر لا يمسها الإنسان أبدا لشهوة، لا يمكن أن يمسها لشهوة، لكن الذكر يمكن. فهذا التفصيل أقول إن مسه لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا. ويأخذ ويوجه هذا القول بالتعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما هو بضعة منك، يقول فإذا مسه كما يمس سائر جسده لم ينتقض، وإن مسه لشهوة انتقض. قال ولأنه إذا مسه لشهوة كان مظنة الحدث، كان مظنة الحدث، لأن كثيرا من الناس يكون مذاء بمجرد ما يحس بالشهوة يمذي وقد لا يشعر بذلك، فلما كان مظنة الحدث ألحق بالحدث. وهناك قول خامس أنه لا ينقض، وأن الأمر بالوضوء للاستحباب، أن الأمر بالوضوء للاستحباب. وأضعف هذه الأقوال القول بالنسخ، لأن النسخ يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن لا يمكن الجمع، والشرط الثاني أن يعلم التاريخ، وهذان النصان يمكن الجمع بينهما بأن يحمل أحدهما على الشهوة والثاني على عدم الشهوة، أو يحمل أحدهما على الاستحباب والثاني على عدم الوجوب، لأن حديث طلق ابن علي سئل عن الرجل لما استذكر بالصلاة أعليه الوضوء، أعليه وعلى تفيد الوجوب، فيكون الجواب نفيا للوجوب لا للاستحباب. ثم إن القول بأنه متأخر بمجرد أن طلقا قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة تأخر إسلامه لا يصح، لأنه من الجائز أن أبا هريرة رواه عن غيره وأرسله، ومن الجائز أن طلقا أيضا قدم في هذا الوقت وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. فعلى كل حال أقرب الأقوال قولان: إما أن يحمل الأمر على الاستحباب فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وإما أن يقال من مسه لشهوة انتقض وضوءه ومن لا فلا ينتقض، والأقرب عندي أنه لا يجب مطلقا لكنه يستحب، يستحب إلا إذا صح حديث أبي هريرة من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء فقد وجب، فإن صح بهذا اللفظ تعين أن يحمل على أنه إن مسه لشهوة وجب الوضوء وإن مسه على شهوة لم يجب الوضوء. نعم
شيخ، شيخ حسن الله إليك، في قوله سئل الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة،
نعم
أقول ألا يوحي هذا بأن المس هنا كان من غير مباشرة بحائل؟
ما يصير.
كيف
ذلك؟ لأن من مس من كان بحائل فلا يقال مسه، المس حقيقته أن لا يكون هناك حائل مباشرة.
طيب لا يقولون مس المرأة مع حائل بحائل؟
إيه قيد قيد، لكن عند الإطلاق هو المباشرة،
لكن يعني حاله في الصلاة يقتضي أنه
لا يمكن يحكه، أحيانا يعني يكون معه التهاب ويحكه ويصل. لا لا، وأيضا في الغالب عليهم هم الأزر فيما سبق، الغالب عليهم الأزر مو من جنس السراويل يحتاج إلى فك.
لو حك ذكره انكشفت عورته في الصلاة؟
لا أبدا، يمكن يحكه من دخل يده، ما هو لازم. نعم محمد.
ألا نعمل الشيخ الترجيح حيث نقول بصحة حديث بصرة هو ضعيف حديث طلق؟
ما هو بضعيف، هذا ما هو بضعيف. بعض الحفاظ قال إنه أحسن من حديث بصرة وأصح.
ضعف القيس شيخ.
نعم
ضعف القيس،
حتى سواء ضعف قيس أو غيره بعض العلماء ما ضعف، قال هو صحيح.
عدل الجمع يعني
أحسن شيء الجمع. نعم.